مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
احنا بنعيد حاليا بعيد القديس ماري مينا العجيبي، وفي الحقيقة ان القديس ماري مينا من القديسين المشهورين جدا في الكنيسة. كان راهب من مؤسسي الرهبنة، وكان شهيد من الشهداء القديسين الذين ماتوا من أجل الإيمان بالله في بداية القرن الرابع في السنوات الأولى. وكان أيضا إنسانا مشهورا بالمعجزات لدرجة سموه ماري مينا العجيب. والكنيسة حفظت له ديره المشهور في مريوط، دير ماري مينا. وكان هذا الدير في القرن الرابع مكانا للاستشفاء، يأتيه كل إنسان طالبا الشفاء من أمراضه الجسدية أو الروحية. وشهرة ماري مينا كانت في الخارج أيضا وليس في مصر فقط، لأنه كان قبل الانقسام، يعني كل كنائس العالم توقر شخصية ماري مينا لأنه قديس قبل أن تنقسم الكنيسة. ولقد اهتم به كثيرا أبونا الطوباوي قداسة البابا كيرلس السادس نيح الله نفسه، وكان يحمل اسمه وهو راهب، كان اسمه أبونا مينا المتوحد، واهتم بدير ماري مينا وعمره. ودير ماري مينا حاليا تقام فيه الصلوات عددا كبيرا من القداسات كل يوم. وتوجد كنائس باسمه في كثير من البلاد، وغير دير مريوط كان يوجد دير باسمه أيضا في الغربية في منطقة إبيار، حاليا من الكنائس القديمة الموجودة، وفي كنائس جديدة باسمه. والقديس ماري مينا العجيب فيه في كل هذه الأمور إنه وصل إلى كل هذا واستشهد وعمره 23 سنة، وصل لأنه يبقى ضابط في الجيش، وإنه يبقى راهب، وإنه يبقى شهيد وصاحب عجائب ومعجزات، وكل ده وعمره 23 سنة، يعطينا فكرة عن النضوج المبكر في الحياة الروحية، المسألة اللي أبقى أحب أكلمكم عليها بعد شوية. نحن في الاحتفال بالقديسين إنما نشكر الله إنه أعطانا مجموعة من القديسين في كل نوع من الأنواع، قديسين أطفال وقديسين شيوخ وقديسين في منتصف العمر، قديسين لهم ثقافة وقديسين ما تعلموش خالص، قديسين في الرهبنة وقديسين في الاستشهاد، وقديسين من أبطال الإيمان، وقديسين من رعاة الكنيسة، وقديسين من الناس المتزوجين ومن الناس البتوليين، من كل نوع، تماما مثل صحبة من الزهور، باقة من الزهور فيها من كل لون ونوع، حتى إن أي إنسان يحب انه يتقن فضيلة معينة وعايز يشوف الأمثلة البارزة فيها، يلاقي سيرة قديس يمثل هذه الفضيلة. يعني إذا كنت عايز تتقن فضيلة الصمت والهدوء، تجد قديس كبير زي القديس أرسنيوس في صمته. وإذا أردت أن تتقن الكلام الجيد والفم الذي يفيض بركة بالكلام، تجد قديسين كثيرين تكلموا فأشبعوا النفوس بكلامهم، مثل القديس يوحنا ذهبي الفم مثلا، الذي من كلامه الثمين سموه ذهبي الفم. عايز قديسين في الوحدة والسكون والهدوء والخلوة والبرية والتفرغ مع الله، تجد قديسين في الرهبنة. عايز ناس قديسين في الخدمة، في النشاط، في الإنتاج، في العمل الدائم من أجل الكنيسة ومن أجل الناس، تجد قديسين أيضا من هذا النوع. تمام، زي ما قيل عن القديس الأنبا أنطونيوس إنه في بداية حياته الرهبانية كان بيمر على النساك والزهاد اللي موجودين على حافة القرية، يتعلم من كل واحد حاجة، لأن النساك دول كانوا زي باقة من الزهور، واحد يتعلم منه التواضع، وواحد يتعلم منه الوداعة، وواحد يتعلم منه الصلاة، وواحد يتعلم منه الصمت، وواحد يتعلم منه البشاشة. من كل إنسان فيهم يأخذ بركة ويأخذ عزة. قيل عنه أنه زي النحلة اللي كانت تمر على كافة الزهور، تأخذ من كل زهرة رحيقا، تمتص من كل زهرة رحيق لكي تكون شهدا من مجموع ما تأخذه. كذلك القديسين، كل واحد خد منه فايدة معينة، كل واحد تاخد منه فايدة معينة. وربنا ما خلاش القديسين كلهم لون واحد، ولا كلهم صنف واحد، ولا كلهم فضيلة واحدة، وإنما مختلفين في أنواعهم، علشان اللي عايز يمشي في سكة يلاقيها، واللي عايز يمشي في سكة غيرها مقدسة يلاقيها برضو. ربنا عارف إن طباع الناس مختلفة، فأوجد قديسين لهم طباع مختلفة. عايز واحد يمتاز بالغيرة المقدسة اللي تتخذ بالنار، يجد إنسان زي إيليا النبي أو زي يوحنا المعمدان. عايز واحد يمتاز بالوداعة والطيبة، تجد إنسان زي القديس الأنبا أنطونيوس مثلا. من كل نوع، ما تقولش أنا طبيعتي غير دول، أنت طبيعتك زي بقية الناس، وكل اللي أنت عايزه من صفات تجدها في هؤلاء القديسين. قلت لكم أول حاجة في القديس ماري مينا، النضوج المبكر. إنسان في سن 23 سنة يبقى قائد رهبنة ويبقى شهيد، ويبقى قديس من صانعي العجائب الكبار. مين اللي يقدر يوصل للدرجة دي في سن 23؟ السن اللي ربما فيها شوية شبان لغاية دلوقتي لسه في حالة القتال مع الخطية والصراع مع الخطية. هو اجتاز هذه المرحلة من زمان. مساكين الناس اللي لسه في حياتهم في حرب مع الخطية، زي ما بيقول الكتاب الروح تشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح، لسه في صراع. القديسين الكبار اجتازوا مرحلة هذا الصراع ودخلوا في مرحلة أخرى اسمها مرحلة النمو الروحي. يعني في ناس بيجهدوا عشان يوصلوا للتوبة، وفي قديسين اجتازوا مرحلة التوبة من زمان ودخلوا في العلاقة مع الله، وكل يوم يعمقوا العلاقة مع الله ويزودوا الصلة بينهم وبين ربنا وينموا في حياة الروح ويرتفعوا إلى فوق ويصلوا إلى قمم عالية من حياة القداسة وهم لسه صغيرين. الطاقة الكبيرة اللي بياخدها الإنسان في فترة فتوته وشبابه إن استغلها من أجل ربنا يلاقي قلبه كبر واتسع لمزيد من حياة الكمال، فيرتفع من كمال إلى كمال. نقصد الكمال النسبي، لكن الكمال المطلق لله وحده. دي تورينا فايدة التربية من الصغر، زي ما قيل عن تيموساوس: وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب، وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب القادرة إنها تحكمك للخلاص. منذ الطفولية، زي موسى النبي اللي في سنتين ثلاثة قضاهم مع أمه امتص الإيمان اللي قدر بيه يقاوم كل العبادات المصرية القديمة ويحتفظ بإيمانه لما يكبر. بياخد الإيمان من صغره، وده اللي احنا يهمنا في تربية الأطفال الصغار اللي هم وديعة في أيديكم. مفروض تعلموهم طريق الرب ومخافته عشان إذا كبروا ينمو في الحياة المقدسة، ما يضيعوش الحياة في صراع لكن في نمو. أعطيكم بعض أمثلة بسيطة من أشخاص كان نموهم عجيب جدا من صغرهم. خدوا قديس زي القديس أثناسيوس الرسولي، من سن 16 أو 18 سنة كان ألف كتابه المشهور الرد على الوثنيين، ثم ألف كتابه أيضا عن تجسد الكلمة. كل دي وهو شاب صغير أقل من 20، ولما وقف في مجمع نيقيا المقدس كان وهو شاب أكثر فصاحة وأكثر فهما في الأمور اللاهوتية من 318 أسقف أعضاء المجمع المسكون الكبير في نيقيا. شاب من صغره، نضوج مبكر. قيل عن العلامة أوريجانوس إنه هو صغير عمره 14-15 سنة كان يستأجر المكتبات. يعني يستأجر المكتبات؟ أنتوا دلوقتي في عصر فيه المطبعة والمطبوعات، وممكن الكتاب يطلع تطبع منه 20,000 نسخة 50,000 نسخة، يبقى مليان في السوق كل واحد بيقتني. زمان كانت كل حاجة بالنساخة، حتى اللي عايز يحتفظ بكتاب مقدس ينسخ له نسخة، يعني نسخة الكتاب المقدس اللي انتوا تشتروها حاليا بجنيه مش عارف ولا ب70 قرش، واللي زمان كانت بريال أو غيره، كان الواحد يكتبها ياخد له سنتين ثلاثة على بال ما يخلص كتابته، وجايز ما يقدرش يخلص كتابتها في سنتين ثلاثة. فكانت الكتب غير متوفرة، فكان يستأجر المكتبات، يجي الواحد بتاع مكتبة ويقول له أديك الإيجار الفلاني وبات الليلة في المكتبة، وطول الليل قراية، طول الليل قراية في الكتب، لغاية لما عقله بقى أكبر عقل في الأمور الدينية في أيامه. واحد من القديسين قال لا يستطيع عقل بشري أن يستوعب كل ما كتبه أوريجانوس، ووصل به الدرجة أنه بقى يملي أربعة من النساخ في وقت واحد، كل واحد في موضوع شكل. ده جبروت إهدى، نضوج مبكر، عقلية تبتدي تنمو وهي صغيرة. ماكسيموس ودوماديوس كانوا اتنين شبان صغيرين ووصلوا إلى درجات عالية جدا من الروحيات وهم شبان صغيرين، واحد منهم كانت لحيته لم تنبت بعد. القديس ميصائيل وصل إلى درجة سائح وهو عمره 17 سنة، شاب صغير وصل لدرجة السواح. القديس يوحنا القصير كان وهو شاب بيدبر كثير من الشيوخ يأتون ويستشيرون، وتدرس تلميذ بخوميوس كان وهو شاب صغير يدير جميع الرهبان في 9 أديرة ويستشيره الكل وهو شاب صغير. والقديس الأنبا شنودة من سن 9 سنين وكان في روحانية عجيبة، وكان يقضي الوقت كله في الصلاة، لدرجة خاله خده ورهبنه في دير وهو في السن الصغيرة دي يربيه في خوف ربنا. واحد فيكم يقول يا ريتك كنت قلت لنا العظة دي واحنا عيال ودينا كبرنا وسبنا السن دي. لا، اقول لكم حاجة، اللي عايز اقوله في الموضوع ده، هؤلاء القديسين صاروا قديسين لان كل دقيقة من وقتهم كانوا يعرفوا قيمتها ويستغلوها من أجل ربنا. ليه بيوجد بعض الناس قديسين والبعض ما بيبقوش قديسين؟ ليه؟ لأسباب كثيرة، من ضمنها إن البعض يعرف قيمة الوقت والبعض التاني ما يعرفش قيمته. في واحد يضيع الوقت في لعب، في هزار، في حكايات، في ترفيه، قاعد في وسائل اللهو المختلفة، يقعد جنب التلفزيون بالثلاث أربع ساعات وما يقعدش جنب الكتاب المقدس بالخمس دقايق، بيضيع وقته. أنا ما بقولش الأعاد حرام، لكن بقول ضياع وقت. إنسان بيضيع وقته، إنسان ممكن يهتم بماتش كورة ياخد له فيه ثلاث أربع ساعات مشاوير وفرجة ورجوع وانفعالات وتصفيق وهيصة، وتقول له تقعد تصلي ربع ساعة تجد الربع ساعة ثقيلة عليه. في ناس وقتهم ضايع، وقتهم ضايع. وفي إنسان آخر كل دقيقة من وقته تقتدر كثيرا في فعلها. والوقت ده عبارة عن ايه؟ الوقت ده حياتك، حياتك شوية وقت، حياتك شوية سنين، شوية ايام، شوية ساعات، شوية دقايق، هي دي حياتك. ان استغليت كل دقيقة من دقايق حياتك من اجل ربنا، حياتك تكون حياة مثمرة وحياة عميقة وحياة قوية وحياة مقدسة روحانية. ده سبب من الأسباب. إنسان بيشعر بقيمة حياته، بيشعر بقيمة وقته، بيشعر بقيمة ربنا، لأن في ناس ضاعوا لأنهم عاشوا لهذه الحياة الدنيا، عاشوا لهذا التراب وهذه المادة وما ادوش حياتهم لربنا. وإمتى ابتدوا يفتكروا الحكاية دي؟ لما كبروا. واحد يبص يلاقي سنة بتقود لسنة، زمان كان لسه لابس بنطلون قصير، بعدين بقى 20، بعدين بقى عمره 30، بعدين اقترب من 40، بعدين بقى في 50، يروق لنفسه ايه مالك، انا السنين بتمر عليا وانا مش واخد بالي، ويمكن لسه ما استعدش لربنا لغاية دلوقتي، او بيؤجل الاستعداد ويقول لسه العمر بدري. وفي ناس اخذوا الحكاية جد من الصغر، اخذوا الحكاية جد من الصغر. لازم نوصل لربنا، لازم نوصل لربنا. قلت لكم من ضمن الفروق بين القديسين الذين نضجوا مبكرا وغيرهم معرفة قيمة الوقت، ثانيا معرفة تفاهة الحياة، تفاهة الحياة الأرضية وعمق الأبدية. الفرق بين القديس وغير القديس إن الشخص العادي ماشي في الدنيا، والقديس ماشي في ربنا، بيفكر في الحياة الأخرى مش بيفكر في هذه الأرض، بيفكر إزاي يلتقي بالله، بيفكر في مستقبله الأبدي، بيفكر إزاي يعد نفسه لذلك اليوم الذي يلتقي فيه مع الله. آدي الناس اللي قدروا يوصلوا. طبعا في فروق أخرى من جهة المواهب، من جهة التربية، من جهة تأثير العائلة، من جهة حاجات كتيرة خلت البعض ينضجوا مبكرين والبعض يتأخروا في السكة. لكن إذا كان إنسان ما وصلش لربنا وهو صغير وما أخدش النضوج المبكر، ممكن يوصل وهو كبير. في ناس كتير وصلوا لربنا وهم كبار. إن كان القديس ميسائيل دخل الدير وعمره 14، القديس أرسنيوس دخل الدير وعمره 40، والقديس بولس البسيط راح يتتلمذ على الأنبا أنطونيوس وعمره 60 سنة. في أي وقت تصل إلى الله، الله يقبلك. وفي إنسان يتأخر في السكة وبقفزة واحدة يصل إلى القمة مرة واحدة. خدوا مثلا واحد زي القديس أغسطينوس. ما نقدرش نقول القديس أغسطينوس وصل لربنا بدري أبدا، ده عاش حياة خاطئة طويلة، وأخيرا قال لله تلك العبارة الجميلة جدا، قال له تأخرت كثيرا في حبك أيها الجمال الذي لا ينطق به. تأخرت كثيرا في حبك، بيقول لربنا، قال لربنا لقد كنت معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. ربنا كان موجود معاه لكن هو ما كانش ماشي في السكة. وبعدين عمل ايه أغسطينوس؟ جه متأخر لربنا، لكن اول ما عرف ربنا خد الحكاية جد جد تمام، بكل عمق بكل عمق، لغاية لما تحول من تائب الى رجل بار، الى راهب، الى رجل قديس، إلى أسقف لمدينة هيبو، إلى رجل تأملات عميقة يستفيد من روحياته، ليس جيله فقط وإنما جميع الأجيال. ووصل إلى الوقت الذي قال فيه: جلست على قمة العالم حينما أحسست في نفسي أني لا أشتهي شيئا ولا أخاف شيئا. وهكذا نقى قلبه من كل شهوة، فتنقى أيضا من كل خوف، وجلس على قمة العالم، وأصبح العالم تحت قدميه. هذه الطريقة بتاعت الناس. تقول لي ربنا بيختار ناس يبقوا قديسين ويسيب ناس تانيين؟ أبدا، الطريق مفتوح للكل، الطريق مفتوح للكل، بس في ناس أخذوا الحياة الروحية بطريقة جدية، وناس سلكوا في علاقتهم مع الله في تهاون وتراخي وإهمال، زي المرجيحة، يوم في العالي ويوم في الواطي، زي المثل الخاطئ الذي يقول ساعة لقلبك وساعة لربك. طب لما انت تقول ساعة لقلبك وساعة لربك، معناها قلبك في حتة وربك في حتة، وده معقول يكون قلبك في حتة وربك في حتة؟ تبقى مش بتاع ربنا. وكمان ساعة لقلبك وساعة لربك يعني الساعة بتاعة قلبك تضيع فيها كل اللي عملته من أجل ربك وتخرج على ما فيش. طب وده كلام؟ ده الإنسان يقول له: يا رب لك حياتي كلها، ليك كل دقيقة من دقائق عمري، ليك كل عاطفتي، كل مشاعري، كل حواسي، ليك كل وقتي، لك الكل وليس سواك. ده الإنسان اللي عايز يمشي مع ربنا. وبهذا الشكل صار هؤلاء القديسين قديسين، أخذوا الأمور بجدية. طبعا بجدية اللي خلت واحد عمره 23 سنة يبقى صانع عجائب ويسموه ماري مينا العجيبي. اللطيف في ماري مينا العجيبي إن كانت له معجزات في حياته ومعجزات بعد مماته أيضا، بل المعجزات التي بعد مماته نتيجة التشفع به وطلب تدخل صلواته كانت أكتر بكتير، وما تزال قائمة حتى الآن. القديس ماري مينا عاش أيضا في حياة النسك والزهد، عاش ناسكا. بعض الناس يتنسكون أياما، أو بعض الناس يتنسكون أصواما، ولكن أمثال هذا الرجل عاش حياته كلها نسكا. اللي هي رفض العالم وتركه للتفرغ لربنا، التي قادته إلى حياة الرهبنة وإلى قيادة مدرسة من مدارس الرهبنة في جيله. يعني دير ماري مينا في مريوط عمره دلوقتي بالضبط 1680 سنة حوالي كده، أو على الأقل ازدهر يعني 16 قرن ونص دير ماري مينا في مريوط. وكان ازدهر كتير بعد نياحة ماريمينا نفسه أو بعد استشهاده. هذه المعيشة اللي يشعر فيها الإنسان كما قال سليمان الحكيم إن الكل باطل وقبض الريح، الدنيا دي ملهاش قيمة، الدنيا دي ملهاش قيمة. علشان تعرف الدنيا دي ملهاش قيمة اسأل نفسك السؤال الآتي، اسأل نفسك السؤال الآتي: لما انت تترك هذا العالم هتاخد ايه معاك من الدنيا؟ هو ده السؤال. لما انت هتترك هذا العالم هتاخد معاك ايه من الدنيا؟ زي ما قال الكتاب: عريانا خرجت من بطن امي وعريانا اعود الى هناك. عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، بل ده أنت هتعود أكتر مما خرجت من بطن أمك. على الأقل خرجت من بطن أمك بجسد سليم، هذا الجسد أيضا ستتركه للتراب وللدود ولا يبقى منك شيء إلا روحك اللي تقف أمام الله. وروحك اللي تقف أمام الله تقف أمام الحق في عمقه، لا تقدر تضحك على ربنا ولا تقدر تخدع ولا تقول ما كنتش اقصد ولا ما كانش في بالي ولا ما ولا حاجه من النوع ده ابدا. الله فاحص القلوب وفاحص الافكار وفاحص النيات، اين تهرب من وجهه في اليوم الاخير؟ مش ممكن. بيقول الكتاب: وأعمالهم تتبعهم. سوف لا تخرج بشيء من الدنيا إلا بالخير الذي عملته فيها، بس تخرج معك شوية الخير اللي عملته، هم دول اللي يقفوا أمام ربنا معك، والشر اللي عملته يطاردك في الأبدية أيضا، يجري وراك يمسك فيك يقولك رايح فين رايح فين، اللي عملته ده توديه فين. الناس اللي شعروا بتفاهة الحياة وشعروا بأنهم مش هياخدوا حاجة في الدنيا سابوا الحاجات دي قبل ما يسيبوا الدنيا. يعني ايه؟ يعني انا لما اسيب الدنيا هاخد فلوس معايا؟ مش هاخدها، اذن اسيب الفلوس من دلوقتي. لما أسيب الدنيا هاخد ما في الدنيا من لذات ومن ملاهي ومن شهوات؟ أبدا هنسيبها. طب ما نسيبها من دلوقتي، ما نسيبها من دلوقتي وناخد بركة تركها وناخد مكافأة تركها. هؤلاء الناس الذين زهدوا العالم قالوا كما قال القديس الأنبا أنطونيوس: أخرج من العالم بإرادتي قبل أن يخرجونني كارها. كل واحد هيجي يوم يزقوه ويودوه في حفرة غصب عنه، هيقول لهم لا ما روحش، هيروح غصب عنه. طب ما أنت تخرج من العالم بإرادتك، تخرج منه بالقلب وبالروح، وتعيش في السماء وانت على الارض، وتتحول هذه الارض الى سماء بالنسبه اليك. تتحول هذه الارض الى سماء، يعني تحيا فيها مع الله زي ما بيحيا الناس في السماء مع ربنا. اللي بنقوله له في الصلاه الربانيه: تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. القديس ماريمينا في وقت من الأوقات ترك كل أمواله، ترك كل عيلته، ترك الدنيا، ترك ملاذها، ترك أمجاد العالم، ترك الشباب كأنه كان شاب صغير وعاش لربنا. عشان كده اسمه خلد على ممر الدهور، يا ما في ناس اتمتعوا بالدنيا أيام مريمين ولا حد فينا يعرف اسمهم، ولا حد فينا يعرف اسمهم. لكن ليه عرفنا اسم هذا الإنسان؟ لأنه كان أكبر من العالم في أيامه، وعاش فوق العالم في أيامه، وزهد العالم في أيامه وكرامة العالم. شوفوا القديسين بيقولوا إيه، بيقولوا من سعى وراء الكرامة هربت الكرامة منه، ومن هرب من الكرامة سعت الكرامة إليه. هؤلاء القديسون هربوا من الكرامة ففضلت تجري وراهم، مش بس طول حياتهم، بعد مماتهم ما تزال الكرامة تجري وراهم لغاية دلوقتي. احنا قاعدين نكرم هؤلاء القديسين تكريما ما كانوا يفكرون فيه. هل القديس المريمينا في ايامه لما كان عايش في مريوط كان يفتكر ان في كنيسة هتتبني في ارض الطويل في شبرا في اسمها كنيسة مريمينا وهيعملوا له حفلة كل سنة؟ ولا كان بيفكر في دي خالص ولا يعرف عنها حاجة. لكن الكرامة جريت وراه، الكرامة جريت وراه وظلت تجري وراه، وهتفضل الكرامة تجري وراه حتى في الأبدية نفسها حينما يكلل بأكاليل المجد في زمرة القديسين الأطهار. دول القديسين الجبابرة الذين نطلب صلواتهم وشفاعتهم من أجلنا، شاعرين إنهم ما يزالون أحياء ويعملون من أجل الكنيسة، وإنهم لم يموتوا أبدا. ليس موت لعبيدك بل هو انتقال. الذين تمتعوا بالعالم لما ماتوا انتهوا حتى في العالم، أما الذين لم يتمتعوا بالعالم فحفظت لهم الكرامة في الأبدية ويظلون فيها إلى أبد الآبدين. نطلب من الله الذي حفظ مريمينا في حياته في هذه القداسة أن يحفظ الجميع في حياة البر وفي حياة القداسة ولإلهنا المسيح.